الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه الحلقة من برنامج التشيع تحت المجهر، والتي نناقش فيها قول الزيدية أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين. عملنا حلقات وسلسلة كانت عن الزيدية، استعرضنا فيها نظرية الإمامة وأشياء كثيرة عن الزيدية، وأثبتنا أن هؤلاء يعني على بدع كثيرة جدا. أخطر هذه البدع المتخفية أنهم أحيانا كثيرة يتبنون أقوال الروافض في قضايا تتعلق بنظرتهم للصحابة وغير ذلك. أي اليوم سوف نناقش موضوع منزلة بين المنزلتين. لا شك أن الزيدية اشتركوا فيه مع المعتزلة أو تأثروا فيه بالمعتزلة، هل عندهم أدلة على هذا القول أم لا؟ هذا ما سوف نناقشه مع فضيلة الشيخ خالد الوصابي، الباحث في الفرق والمذاهب. أهلا بحضرتك.
أهلا وسهلا بك أخي طارق والإخوة المشاهدين الكرام في كل مكان.
أولا نريد أن نتعرف على يعني ما معنى المنزلة بين المنزلتين، نبسطها للجمهور ومن ثم نناقش هل عندهم أدلة، نناقش أدلتهم إيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. ما بعد، حقيقة هذه المسألة مسألة فاعل الكبيرة اضطربت فيها أقوال الفرق كثيرا، بحيث أنهم انقسموا في الحكم على فاعل الكبيرة إلى أقسام وإلى مذاهب وإلى فرق. فدعنا نتكلم الآن عن الفرق والمذاهب فيما يتعلق بفاعل الكبيرة، ثم ندخل في موضوع الزيدية والمعتزلة. أولا، فاعل الكبيرة، الخوارج حكموا على فاعل الكبيرة بالكفر المخرج عن دين الإسلام في الدنيا، فسموه في الدنيا كافر، أعطوه اسم كافر في الدنيا، وأما في الآخرة فقالوا أنه مخلد في نار جهنم. هذا المذهب الأول والفرقة الأولى والجماعة الأولى. وهم الخوارج. جاءت بعدهم فرقة أخرى وهم تنتمي إلى الخوارج، وهم الإباضية. فحكموا عليه وسموه باسم، قالوا هو كافر لكن كفر نعمة، ليس كافر كفر مخرج من الملة، وإنما سموه تلطيفا للجو، سموه كافر كفر نعمة، وفي الآخرة مخلد في نار جهنم، فاتفقوا مع الخوارج في الحكم عليه في الآخرة أنه مخلد في نار جهنم
إن لم يتوب. طبعا
طبعا ما إذا تاب انتهينا منه، نحن نتكلم الآن عن المرتكب الكبيرة الذي لم يتوب منها
ومات على ذلك،
ومات على ذلك، ما يعني ارتكب الكبيرة ثم صر عليها ومات ولم يتوب منها. القول الثالث وهو قول المعتزلة وتبنته الزيدية، وسنأتي هل الزيدية تأثرت بالمعتزلة أم كما يدعي الزيدية أن المعتزلة هم تأثروا بالزيدية. يقولون لا نعطيه اسم الإيمان ولا نعطيه اسم الكفر، نسميه في منزلة بين المنزلتين، نسحب منه اسم الإسلام ونسلبه اسم الإسلام، عفوا اسم الإيمان، ولا نعطيه اسم الكفر، فيكون هذا في وسط، لا مؤمن ولا كافر. هذا معنى في منزلة بين المنزلتين، لا أعطوه منزلة الإيمان ولا أعطوه منزلة الكفر، قالوا هو وسط.
ده في الدنيا،
هذا في الدنيا. أما في الآخرة فهو مخلد في نار جهنم
برضو،
أي متفق مع الخوارج في هذه النقطة. نأتي إلى فرقة أخرى وهم المرجئة، سنحتاج إلى لفظ المرجئة بعد قليل. قالوا هو مؤمن كامل الإيمان، لم ينقص من إيمانه شيء، وأما في الآخرة فلا يعذب أصلا، فهو إلى الجنة مباشرة. وأما أهل السنة فقالوا هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فجمع بين الإيمان والفسق،
وسط
وسط. وأما في الآخرة لله أن يغفر له مباشرة ويدخل الجنة، ولله أن يعذبه، لكن لو عذبه لا يخلد في نار جهنم، يأخذ حقه من العذاب ثم يكون في الأخير مصيره إلى الجنة،
على أساس أن كل الموحدين مصيرهم من نهاية الجنة،
الجنة ما دام أن هذا الرجل بقي عنده أصل الإيمان. هذا أصل الإيمان موجود عنده وليس كافرا.
طيب، إذن الخوارج قالوا أنه كافر ومخلد في النار. الإباضية قالوا أنه كافر كفر نعمة، لكن في الآخرة مخلد في النار. المعتزلة والزيدية قالوا هو في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، ودي اللي احنا بنناقشها، وفي الآخرة برضو مخلد في النار،
مخلد في النار.
والمرجئة،
والمرجئة قالوا لا يدخل النار أصلا،
يعني
يدخل الجنة مباشرة،
نوع ثاني من التطرف برضو.
نعم، لأنه ليس عنده نقص في الإيمان، إيمانه كامل. لأن المعصية عندهم لا تؤثر في الإيمان،
العمل لا يؤثر،
العمل لا يؤثر في الإيمان، لأن أصل الإيمان هو التصديق. ولا تجد الزيدية سيتهمون أهل السنة بالإرجاء، وهذا غير صحيح. لأن هذا من الخلق. هذا من الخلق.
نحن في الوسط.
أهل السنة وسط بين هذه الفرق. قالوا نحكم له بأنه عاصي بارتكابه للكبيرة وتكون فسقا، لكن ليس هذا الفسق مخرج له من الإيمان ولا يسلب عنه اسم الإيمان، وكذلك إذا عذبه الله ولم يغفر له مباشرة فإنه لا يخلد في نار جهنم.
نعم.
لكن تعال معنا إلى الزيدية وأقوالهم في هذا الموضوع. نأتي إلى ما قاله يحيى بن حمزة في كتابه كتاب التمهيد في شرح معالم العدل والتوحيد الجزء الثاني، ويتكلم عن المنزلة بين المنزلتين. نعم. ماذا يقول عن المرتكب للكبيرة؟ سيسميه باسمه المنزلة بين المنزلتين. هذا الجزء الثاني كتاب التمهيد. يقول: القول في أن صاحب الكبيرة من أهل الصلاة، يعني مصلي، يعني مرتكب كبيرة ومصلي، ليس بمؤمن كما تقوله المرجئة، ولا هو كافر كما تزعمه الخوارج، ولا هو منافق كما يقول حسن البصري، وإنما يسمى فاسقا له منزلة بين المنزلتين. ما هذه المنزلة بين المنزلتين؟ هذه المنزلة لا منزلة الإيمان ولا منزلة الكفر، وسط.
نعم.
هذه المنزلة التي هي منزلة بين المنزلتين، هذه ليس عليها دليل لا من كتاب الله ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى شرع أحكاما فسمى ظالمين وفاسقين وكافرين ومنافقين، لكن لم يسمي ومنزلة بين المنزلتين. هذه لو بحثنا في الكتاب والسنة لم نجدها أبدا.
بل هو تعبير غير موجود.
هذا التعبير غير موجود، بل هو أمر اخترعوه من عند أنفسهم، وهذه عقيدة وتبنوا عليها وسلبوا الإيمان من أجلها، ولهذا أنها نزعت هذه العقيدة اسم الإيمان من المؤمن بهذه الحجة. ولهذا لو سألنا سؤال: هل يصبح بعد نزع الإيمان منه مسلم أم لا؟ هل يبقى له اسم الإسلام أم لا؟
لا.
فإن كان لا يبقى له اسم الإسلام أصبح كافرا.
يعني من رسول المسلم عاصي مثلا ومنزع منه الإيمان، أصل الإيمان،
أصل الإيمان. فإن أبقى له الإسلام، لكن الإسلام هذا هل هو إسلام مثل إسلام المنافقين الذي يظهر الإسلام ويبطل الكفر؟ تحكم له بالنفاق. وقد قال ليس منافقا كما قال يحيى بن حمزة.
نعم.
أنه ليس منافقا. ولهذا الذي هو عبد الجبار الهمداني في كتابه شرح أصول خمسة
للمعتزلة.
والأصول خمسة هذه سنتحدث عنها. لكن هو يتحدث هل يسمى هذا الرجل صاحب المنزلة بالمنزلتين الفاسق، هل يطلق عليه أنه يؤمن بالله ورسوله أم لا؟ لأن هذا مهم جدا. إذا قلنا أنه يؤمن بالله ورسوله معناه أنه ليس بكافر، وأثبتنا له الإيمان. هذا المجلد الثاني من شرح الأصول خمسة. يقول: وقد خالفنا بذلك، قال: فيجوز وصفه، ها لاحظ معي، بأنه مؤمن بالله ورسوله، لأنه لا يمتنع أن يفيد هذا الاسم بإطلاقه ما لا يفيده إذا قيد.
ممكن تعيد كلام القاضي عبد الجبار ثاني؟
يقول: فيجوز وصفه بأنه مؤمن بالله ورسوله، لأنه لا يمتنع أن يقيد هذا الاسم بإطلاقه ما لا يفيده إذا قيد. يعني لا تقول هو مؤمن، لكن قيد وقل مؤمن بالله ورسوله. هذا من اللعب.
هذا نعم،
هذا من اللعب. طيب، ثم يأتي قال: وقد خالفنا بذلك أبو القاسم، وقال إن هذا الاسم يفيد مقيده ما يفيد مطلقه، وهو الصحيح. لأنك إذا قلت أنه مؤمن بالله ورسوله أفاد معنى أنه مؤمن. قال: واستدل على ذلك بقوله سبحانه: وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. انظر إلى هذا الكلام.
نعم، أن الجنة أعدت للذين آمنوا بالله ورسله.
إذن صاحب المنزلة بين المنزلتين هل هو مؤمن بالله ورسله؟
هو قد نعم مؤمن بالله ورسوله.
إذن هذا يفيد أنه مؤمن. والجنة أعدت له، وهم ينازعون في هذا منازعة كبيرة. ولهذا أعطت هذه المنزلة بين المنزلتين اسما جديدا ليس له أساس، وهذه العقيدة مخالفة للكتاب والسنة كما سيأتي الكلام عليها، لأن هذه مخالفة للكتاب والسنة.
هل هم عندهم أدلة عليها ولو عقلية ولو
لا؟ استندوا،
نحن نأتي بأدلة ضدها يعني.
لا، هم استندوا إلى النصوص الفاسق والعاصي وركبوها على صاحب المنزلة بين المنزلتين، لأنهم لو أتوا إلى لفظة الفاسق، الفاسق يطلق على الفسق الأكبر والأصغر
والأصغر،
والعاصي
تطلق على الكفر وتطلق على
والعصيان كذلك، يطلق على الصغيرة وعلى الكبيرة وعلى الكفر المخرج من ملة الإسلام.
ولهذا هذا من المتشابه،
من المتشابه،
وهم لم يردوا إلى المحكم. هل هذه أظن هذه ربما السبب الرئيسي للأخطاء التي عليها أهل البدع، لم يردوا المحكم، لم يردوا المتشابه للمحكم؟ إذا ردوا للمحكم
نعم
تزول هذه الإشكاليات.
هم لو أتوا إلى النصوص الشرعية وجمعوا بها لزال الإشكال، لكنهم تركوا النصوص الشرعية وأتوا إلى لفظ مبتدع ليس موجودا في الكتاب ولا في السنة. ولهذا يقول عبد الله بن حمزة في كتاب الشافي يخبر على أنهم متفقون مع المعتزلة في مسألة الأصول الخمسة، وكذلك المنزلة بين المنزلتين.
نعم.
هذا كتاب الشافي لعبد الله بن حمزة الجزء الأول، وهو يخبر بهذه القضية. يقول وذكرنا المعتزلة وذكرنا، يعني لماذا ذكر هنا المعتزلة؟ قال وذكرنا المعتزلة مع الزيدية لأنهم لا يخالفوننا في شيء من العدل والتوحيد والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين، وإنما خلافهم لنا في الإمامة.
نعم.
إذن هذا يدل على أن المعتزلة،
من الذي لم يخالف من بقى؟
أيوة، هنا السؤال.
المعتزلة لا يخالفون الزيدية أم الزيدية لا يخالفون؟
وهنا يأتي السؤال. يأتي السؤال لعبد الله بن حمزة في كتاب الشافعي المجلد الثاني صفحة 435، وهو يتكلم عن الموضوع. قال هنا في كتاب الشافعي الجزء الثاني، يقول ونحن نقول أن المعتزلة ترجع إلى رأينا. تلاحظ معي هذا؟ ونحن نقول أن المعتزلة ترجع إلى رأينا في العدل والتوحيد وصدق الوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والنبوءة وما يتبعها. ماذا نستفيد من هذا النص؟ يقول أن المعتزلة يرجعون إلى الزيدية.
نعم، أنهم تأثروا بالزيدية في اعتقادهم بهذه العقائد، يعني
بالأصول
الخمسة.
بالأصول الخمسة. بمعنى أننا نريد أن نقول لماذا خصصنا الحلقة الأصول أو المنزلة بين المنزلتين عند الزيدية ولم نقل عند المعتزلة؟ لسببين. لأن الزيدية يدعون على أن المعتزلة تأثرت بهم، أنهم هم الأصل.
صحيح، وهذا الدليل.
وهذا الدليل. الأمر الثاني، لأن المعتزلة لا وجود لفرقة قائمة برأسها الآن، وإنما هم أفراد، لكن الزيدية هم
بقايا.
الزيدية هم الذين يمثلون المعتزلة في هذا العصر.
حضرتك قلت عبارة في حلقات سابقة، قلت أنت الآن في هذا في عصر حالي إذا أردت أن ترجع إلى أقوال المعتزلة ستذهب إلى كتب الزيدية.
إلى كتب الزيدية، نعم، لأنها هي المحافظة على تراث المعتزلة. وهذا بنصوصهم واعترافهم هم. ولهذا يقول عبد الله بن حمزة على أنه إذا تكلم عن الفاسق والكافر فكلاهما سواء في الحكم عنده.
الفاسق؟
الفاسق والكافر. وذا في المجلد الثالث صفحة 145، إذا أراد أن يتكلم عن الكافر والفاسق فالحكم سواء فيه. إذن ماذا بقي إذا كان الكلام في الآخرة وفي الدنيا وفي الآخرة والحكم سواء بين الكافر والفاسق؟ ماذا بقي بعد ذلك؟
كل الطرق تؤدي إلى التكفير.
نعم، هذا في الجزء الثاني من كتاب الشافي، وهو يتكلم مع الفقيه السني وهو يرد عليه. قال وأما بعد ورود السمع فإن الله تعالى يعذب أصحاب الكبائر الذين ماتوا مصرين عليها، فإننا نقطع على ذلك، وإلا كان فيه دلالة تكذيب خبره عز وجل كما قدم. وهل الكلام في الفاسق والكافر والكلام في الكافر إلا سواء؟
يعني هنا لا يفرق بين الفسق والكفر
في أمور الآخرة،
في
أمور الآخرة عنده لا فرق بين الكافر والفاسق،
مخلدين في النار،
فكلاهما مخلدين في النار. فأي نص يفيد تعذيب الكفار وتخليد الكفار هو نفس هذا النص يفيد تخليد العصاة والفساق.
في بداية الحلقة لما سألتك طرحت عليك سؤال، قلت لك إن لم يتب، فقلت ما
أما إذا تاب خلاص.
ما إذا تاب خلاص.
نعم.
نعم، هناك يعني قصدت من هذا الكلام، الإنسان لما بيرتكب أي ذنب ويستغفر الله سبحانه وتعالى ويتوب، لا يتطلب منه الأمر الرجوع لأن يتشهد الشهادتين من جديد.
نعم.
أما إذا اعتبر أن هذا الذنب كفر، أظن بيبقى فيه يعني يجب أن يرجع إلى الإسلام، أليس كذلك؟
بلى، لكنهم لا يحكمون عليه بالكفر الآن. هنا الإشكالات واللخبطة عندهم.
في موضوع المنزلة بين
المنزلة بين المنزلتين لا يحكمون عليه بالكفر باختلاف الخوارج. فالخوارج لما حكموا عليه بالكفر يلزمونه أن يأتي الإسلام من جديد.
نعم، لذلك أنا سألت يعني.
نعم. ولهذا لا يلزمونه مثلا أن يعيد الحج ولا شيء من العبادات. ولهذا لا يلزم أن يعيد الحج ولا شيء من العبادات إذا تابع الله سبحانه وتعالى. إذن هنا معنا في مسألة الآخرة هو الإشكال الكبير. نسأل الزيدية سؤالا، إذا كنتم أنتم تستدلون بنصوص الكفار في مسألة التخليد والتعذيب على الفساق، فلماذا في الآخرة اتفقت أحكام الكفار والفساق وفي الدنيا اختلفت؟
نعم،
ما السبب؟
خروجا من المأزق.
نعم.
أنا لا أرى يعني أو نشوف هم رأيهم إيه أو كلامهم إيه يعني.
ننظر الزيدية مثلا، هذا كتاب رسالة الوازعة لعبد الله ليحيى بن حمزة.
يحيى بن حمزة،
وهو يتحدث عن مسألة مهمة جدا، وهو من هو الزيدي، يتكلم عن الزيدي ومتى يقال أن الشخص زيدي أو ليس بزيدي. قلت من الزيدية، هو يتحدث الآن من هم الزيدية الذين يعتبر الزيدي، تكلم عنهم كلام كثير ثم قال: وإذا قالوا بالوعد والوعيد خرجوا عن طبقات المرجئة. إذا قلت
يعني لو قالوا بالوعد والوعيد خرجوا عن طبقات المرجئة.
المرجئة
يعني، طيب هل نفهم من هذا الكلام أنه بيعتبر الذي لا يقول بالوعد والوعيد على طريقتهم طبعا،
نعم،
هو مرجئ؟
اي نعم. ما هو الوعد والوعيد عنده؟ قال: وسابعها الوعيد لأهل القبلة وفساق أهل الصلاة ممن مات على كبيرة فإن الله يدخله النار ويخلده فيها تخليدا دائما.
إذن هم هنا اختلفوا مع أهل السنة والجماعة في نقطتين.
نعم.
النقطة الأولى أنهم حكموا عليه بالنار مباشرة، السنة يقول إيه؟ إن شاء عذبه
وإن شاء غفر له،
وإن شاء عذبه بعدله أو غفر له برحمته.
نعم.
أو بنفس المعنى يعني أهل السنة لا يقطعون الإنسان بالنار حتى لو هو مات على كبيرة، لأن ربنا سبحانه وتعالى ممكن يغفر له،
لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به
ويغفر ما دون ذلك
لمن يشاء. هذا سنناقشه. أن هذا القول يعارض الكتاب.
إذن الخلاف هنا في نقطتين، هم عندهم مرتكب كبير على طول نار يعني،
أولا سلبوا عنه اسم الإيمان في الدنيا، هذا أكبر خطأ. لأنهم إذا سلبوا عنه اسم الإيمان في الدنيا بماذا يدخل الجنة؟ لا يدخل الجنة إلا مؤمن.
نعم.
وبعد ذلك حكموا أن الله يجب أن يعذبه ولا يجوز أن يغفر له. وإذا عذبه
هنا بنظرية الوعيد
هي التي سنتكلم عليه.
نعم.
نظرية الوعد والوعيد. وإذا عذب لابد أن يخلد في نار جهنم، وبهذا سموا الذي لا يقول بقولهم أنه مرجئي وأنه من المرجئة. ولهذا سننظر ماذا يقولون في هذه المسألة، وهو أن من هو يعني المرجئي ومن هو الذي ليس بمرجئي. في كتاب البدر المنير وهو يتحدث عن المرجئي من هو، في المجلد الأول من كتاب البدر المنير لمحمد بن علي المشهور بالفوطي، يتكلم صفحة 248 عن المرجئة. 248 يقول هذا الكتاب البدر المنير محمد بن علي إلى المشهور بالفوطي، يقول: وقد جوبنا على المرجئة وأنهم من يقول، من هم المرجئة؟ وأنهم من يقول هذا فلا يقطعون بالوعيد ويقطعون بخروج فسقة المسلمين من النار. يعني الذي يقطع بخروج الفسقة يعتبر عندهم من المرجئة. وهذا من الرجاء وليس من الإرجاء، لأن هناك فرق بين الرجاء والإرجاء. فالرجاء أن ترجو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لأحد الناس. نحن نقطع على أن الله سبحانه وتعالى لا يخلد أصحاب الكبائر
بأدلة.
لأن الله فرق بين الشرك وغيره، فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به
ويغفر
ما دون ذلك.
إذن
فحكم أن الشرك لا يمكن أن يغفره. لكن أنا أسأل سؤال، هنا بتوبة أو بغير توبة؟ لو كان بتوبة لكان الشرك مغفور. هنا الكلام عن الغفران بغير توبة.
بغير توبة،
لأنه لو كان الغفران بتوبة لكان الشرك داخل في الغفران.
صحيح.
ولو كان الغفران بتوبة لما كان داخل تحت المشيئة لمن يشاء، بل كان يقطع بالمغفرة. إذا حكم الله سبحانه وتعالى وفرق بين الشرك وغيره، فالشرك لا يغفره، وأما غيره داخل تحت المشيئة للأشخاص، وأما الذنوب فإنها قد قطعت بأنها داخلة تحت المغفرة.
طبعا عندنا هناك أهل السنة عندهم أدلة أخرى زي حديث الشفاعة، يا رب أمتي أن النبي صلى الله عليه وسلم يسجد تحت العرش فيحمد الله بمحامد علمه إياها أو يلهمه إياها، فيقول يا رب أمتي إلى يعني آخر الحديث لحد ما يخرج من النار من في قلبه ذرة من إيمان. بالإضافة لأدلة أخرى، يعني المسألة يعني عندنا ليست فقط فهم الآية،
القرآن يعني أكثر آياته تدل على هذا المعنى، وسنأتي إليها عند الكلام على هذا المعنى. لكن لو تطرقنا إلى بعضها، لكن قبل أن أتطرق إلى بعضها، ما دام ذكرت حديث الشفاعة، عبد الله بن حمزة مع أنه يثبت عقيدة المنزلة بين المنزلتين التي ليس عليها دليل لا من كتاب الله ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعترض على الشفاعة ويقول أنها لا يؤمن بها لأنها ليست قطعية، هذا في كتاب الشافعي الجزء الثالث، وأنا عشان أنظر إلى التناقض الموجود. قال ثم لو صح الخبر فهو من أخبار الآحاد، بالله عليك خمسون
هو ده من أخبار الآحاد. طيب والفكرة العقلية اللي عندكم دي
ليس عليها لا أحد ولا متواتر ولا حديث ضعيف ولا مكذوب.
بالضبط هاتلنا حديث. طيب
يقول ثم لو صحبه فهو من أخبار الآحاد التي غاية ما تفيده غالب الظن، وهذه المسألة مما لا يجوز الأخذ فيها إلا بالأدلة القاطعة لأنها مما يرجع إلى الاعتقادات. أما نزع اسم المؤمن وسلبه اسم الإيمان والقطع بخلوده في النيران ليس عليها دليل لا من كتاب الله ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويبني عليها مسألة عقدية على أنه في منزلة بين المنزلتين. لو سألت ما الدليل على هذه العقيدة المنزلة بين المنزلتين، والله وبالله وتالله لن يجد دليلا لا من كتاب الله ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام.
الملاحظ هنا أن الجماعة العدلية دول يعني يقدمون الدليل العقلي، مش هقول بقى يقدمون العقل على النقلي، لا يلغوا الدليل النقلي اصلا اذا ما صدم مع عقولهم بفهمهم للايات بفهمهم للقران. هم هناك يقول لك ايه، لا هذا يتصادم مع القران، لا هو يتصادم
مع فهمهم
انتم للقران.
احسنت. اما اثبات اسم الان ناتي الى موضوع مهم جدا، اثبات اسم الاسلام والايمان لمن وقع في الكبيره ولمن ارتكب كبيره. يقول الله سبحانه وتعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين انما المؤمنون اخوه. فحكم الله
فاصلحوا بين اخويكم
فهنا حكم الله لهاتين الطائفتين بالايمان قبل القتال وحكم لهم بالإيمان بعد القتال والأخوة الإيمانية،
الأخوة في الله.
فهنا دليل على أنهم مع وجود القتال الذي هو كبير من كبائر الذنوب لم يسلب الله سبحانه وتعالى عنهم اسم الإيمان. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى إلى قوله سبحانه وتعالى فمن عفي له من أخيه شيء، أخوه ليس من أبيه أمه وإنما أخوه بالإسلام في الدين. إذن هنا الأخوة الإيمانية أنه لو عفى الولي الدم عن القاتل سماه أخا، سمى الله سبحانه وتعالى القاتل أخا لولي الدم المقتول فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، دليل على أن القتل الذي هو كبير من كبائر الذنوب لم يسلب الأخوة الإيمانية بين القاتل وأولياء الدم. هذا دليل على أن لو كان يسلب الإيمان لما أثبت الله الأخوة.
أنا مرتكب الكبيرة لا تسلب عنه الإيمان إلا لم تصل إلى الشرك،
أما إذا وصلت إلى الشرك لم يبقى عنده لا إسلام ولا إيمان. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، خاطبهم الله بلفظ الإيمان يا أيها الذين آمنوا، ثم أمرهم أن يتوبوا. المعتزلة والزيدية يرون أن فاعل الصغيرة أصلا لا يلزمه التوبة بل هي مغفورة باجتناب الكبائر، فمن هو الذي أمره الله بالتوبة مع أنه خاطبه بلفظ الإيمان يا أيها
الذين يكون اللي أمره الله بالتوبة مرتكب الكبيرة.
إذن جمع الله له بين
خاطبه بالذين
بلفظ الإيمان وأمره بالتوبة دليل على أن فعل الكبيرة لا يسلب الإيمان. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا فأثبت الله لهم لفظ الإيمان وأخبر ونفى وأمر بأنهم لا يوالونهم لأنهم تركوا واجب وهو الهجرة والهجرة هنا واجبة وليست مستحبة بدليل أن الله سبحانه وتعالى قال ما لكم من ولايتهم شيء، فمنع من ولايتهم لأنهم تركوا واجب وهو الهجرة. فلو كانت مندوبة ومستحبة وصغيرة من الصغائر لما أمر بنفي الولاية بينهم. فجمع الله سبحانه وتعالى هنا بين الإيمان وبين تركهم للواجب. كذلك الله سبحانه وتعالى أخبر عن الذي يفعل السيئات بأنه متقي كما قال والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. فأخبر أنه سيكفر عنهم، وهذا طبعا بدون توبة.
أسوأ الذي عملوا
ولا يمكن أن يكون أسوأ الذي عملوا هنا الشرك، لأنه لا يمكن جمع بين التقوى وبين الشرك. ولا يمكن أن يكون الصغيرة، فما بقي إلا أن يكون كبيرة. ونحن نسأل سؤال، معصية آدم هل هي من الصغائر عندهم أم من الكبائر؟ فإن كانت من الصغائر لماذا الله سبحانه وتعالى عاقب آدم وهم يرون أنه بمجرد
صغائر مغفول لها باجتناب الكبائر
ويوجبون على الله ذلك.
نعم دي الحماقة يعني،
ويوجبون على الله ذلك ويرون أن من الواجب على الله أن يغفر له ولا يجوز أن يعذب، وليس من الجائز أن يعذبه مع وعده مع وعده سبحانه وتعالى.
هذه بقى من تداعيات الإيمان بفكرة العدل على طريقته.
نعم لأنهم قالوا ما دام أنه وعد إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ونكفر عنكم سيئاتكم، يصبح واجب على الله سبحانه وتعالى أن يكفر عنه. إذن آدم هل عندما ارتكب المعصية سلب منه اسم الإيمان وأصبح غير مؤمن؟
طبعا لا.
هذه أمور التي سنتحدث عنها
وإلا يبينوا ما الفرق بقى.
نعم يسلب عن الأنبياء الله سبحانه وتعالى الإيمان.
نعم يعني هنا هذه النظريات وهذه الأخطاء وهذه الأفكار البدعية التي انشقوا فيها الأمة الإسلامية أو اختلفوا فيها مع أهل السنة وجماعة، لازلت أنا يعني أصر على أن الأمر أنهم تركوا المحكم
لا شك
أنا وذهبوا إلى المتشابه. بعدين أدي الجناية، الجناية الثانية طبعا السنة شارحة للقرآن وتشرح كثير من آيات القرآن الكريم مما لا شك فيه، تركوا كمان هذا، تركوا السنة.
يا ليتهم تركوا السنة فقط، لكنهم تركوا السنة في نجاة المؤمنين من النار، وذهبوا إلى أحاديث توجب التعذيب واستدلوا بها على وجوب التعذيب.
سبحان الله.
يعني هو
تركوها يعني انتقاء بقى،
يعني ترك الأحاديث التي تفيد الشفاعة وخروج مرتكب الكبيرة
وتمسك
بأحاديث تفيد وجوب التخليد أو التعذيب أو نفي الإيمان أو ما إلى ذلك.
وكما أنكر الأحاد هنا أخذ به في جانب آخر،
يا ليته أخذ بأحاد صحيحة لكنه يأتي إلى أحاد ضعيفة ويستدل بها على كفر، على تخليد عفوا، لأن كلامنا الآن ليس عن الخوارج، كلامنا عن الزيدية.
ما هو
على تخليد
شيخ خالد، يعني ما معنى تخليد؟ يعني
هو نتيجة الكفر.
انا ايه اللي هستفيده لما واحد يسميني مسلم حتى يسميني مؤمن ويبقى قاطع انا والعياذ بالله مخلد في النار او غيري من المسلمين؟ يعني ما الفائدة يسميني بالدنيا ايه؟ انا استفيد ايه يعني من هذه التسمية؟ يعني
هو لا يستفيد، وهناك اشكالات كبيرة جدا حتى في مسألة
يمكن هم قالوا كده عشان المعاملات في الدنيا. يعني
ايه نعم،
كيف تتم المعاملات
الزواج وكذلك الميراث،
ولا هيقعوا بقى في مطبات مش عارفين يخرجوا منها.
لكن يبقى معنا مشكلة كبيرة جدا، هل هناك حد فاصل الكبيرة والصغيرة؟
دي موضوع ثاني.
وهناك من علماء الزيدية من يرى أن كل المعاصي هي كبائر،
يعني دي مسألة اجتهادية برضو.
نعم منهم من يرى أن كل المعاصي كبائر وليس هناك صغائر، وكل الذنوب والمعاصي هي كبائر. وهنا يترتب علينا أن من ارتكب معصية ولو صغيرة فهي كبيرة، بناء على رأي هذا العالم الزيدي، وهو في مجموع كتب ورسائل إمام القاسم العياني، فقد تحدث هنا وقال الجواب اعلم أن كل ما نهى الله عنه كبيرة، اعلم أن كل ما نهى الله عنه كبيرة، فمن أتاها عمدا استحق عذاب الله جل اسمه، وليس من معاصي الله صغيرة، وليس من معاصي الله سبحانه وتعالى صغيرة.
ده رأي غريب شوية يعني.
نعم إذن بناء على هذا
الرأي أول مرة أسمع الرأي ده خالص.
هو قال به بعضهم، لكن من الذين لا يوجبون حتى لو قال كبيرة لا يوجبون به التخليد، يعني هناك رأي لبعضهم لكن ليس بناء على العقيدة هذه.
لا يوجبون به كفر في الدنيا
ولا سلب الإيمان حتى لو قال أنها كبيرة،
ده في الدنيا، لكن في الآخرة
لا أنا أتكلم عن غير المعتزلة وعن غير الزيدية. هناك من قال كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة. نعم هذا الذي غير المعتزلة والزيدية، لكنه لا يسلب عنه اسم الإيمان ولا يجيبونه الخلد في النيران. أما هؤلاء المشكلة الكبيرة على أن صاحب الكبيرة عندهم
يعني يقولون هذا مسلم عاصي مرتكب كبيرة أو مرتكب كبائر.
نعم يعني لو قال به غيرهم لكن ثمرته ليست مثل ثمرة هذا القول.
صحيح.
أما ثمرة هذا القول ستصبح كل صغيرة كبيرة وكل كبيرة يسلب عنه الإيمان وكل كبيرة مخلد في النيران.
اسمح لي أخذ مداخلة. أحمد من العراق.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله، تفضل.
شلونكم؟
تفضل. الحمد لله بخير.
نعم اخي تفضل. هلا وسهلا.
الهجوم على بيت فاطمه من الكبار لو من الصغار؟
سال علي بن ابي طالب رضي الله عنه، قل له اين كان.
على بيت فاطمه الزهراء سلام الله عليه.
سلام الله عليها وعلى علي وعلى ابي بكر وعمر. سال علي بن ابي طالب قل له اين كان عندما هجموا على بيت فاطمه.
الو.
نعم تفضل.
حرق فاطمة الزهراء، حرق بيت فاطمة الزهراء من السماء.
سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
هل سمعت الشيخ يا أحمد؟ هل سمعت الشيخ؟ هل تسمع رب الشيخ؟ هل سمعته؟ أحمد هل تسمعنا؟
أسمعكم.
الشيخ يقول لك سأل علي بن أبي طالب أين كان عندما هجموا على بيت الزهراء؟
كان رسول الله
هو
لم
يوصل. اين كان علي بن ابي طالب؟
انا سالت الشيخ، انا مو شيخ، سالت الشيخ الهجوم على بيت فاطمه الزهراء من الكبائر.
انا سالتك الان لو افترضنا ان هذا الكلام الذي تقوله صحيح وليس بصحيح، اين كان علي بن ابي طالب؟
الشيخ قال القتال من الكبائر فهو قاتل فاطمه الزهراء وهي بضعه.
انا سالتك اين كان علي بن ابي طالب؟
كان موجود.
لماذا لم يقم بالدفاع عن بنت رسول الله؟
كان رسول الله هو مصيف قال لا 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 تقوم بالدفاع.
كيف؟
رسول الله قال له لا تقوم
رسول
بالدفاع.
الله هو وصية من رسول الله.
وصية. رسول الله قال له ما تدافع عن فاطمة؟ رسول الله قال له لا تدافع عن فاطمة؟
أنت الشيخ يا أخي يا أخي يا خالد
أجبني، يعني معنى الرسول راضي بضربها؟ يا شيخ أنا سألتك سؤال، يعني لما النبي ينهى علي أن يدافع عن فاطمة يعني الرسول راضي أن فاطمة تضرب؟
بس أنا أريد من الكبائر.
يا شيخ جاوبني جاوبني.
طيب يا أحمد تجاوب مع الشيخ، أنت تناقش الآن.
شفت
طيب انقطع الخط.
هذه من الخرافات ومن الإساءة إلى علي ومن الإساءة إلى فاطمة ومن الإساءة إلى الصحابة، كما يقال أرادوا أن يضربوا عصفورين بحجر. أرادوا أن يسيئوا إلى أبي بكر وعمر فأساءوا إلى علي وإلى فاطمة الزهراء. بالله عليك لما يأتي واحد يدق الباب ورجل في البيت يأمر زوجته أن تفتح الباب ويسمعها وهم يرون أنه يعلم الغيب تضرب عند الباب ولا ينقذها، ما معنى أن هن على
حاشا علي بن أبي طالب
أن حاشا عليا
بهذه الأمور؟
وبعدين أرادوا أن يعللوا فقالوا رسول الله أمره، يعني هل رسول الله يأمر علي لا يدافع على بنته؟
سبحان
حاشا لله.
كل هذا دفاعا عن هذه الكذبة،
عن هذه الكذبة أسأت إلى رسول الله وأسأت إلى علي وإلى فاطمة وإلى الصحابة.
وإلى هاشم الصحابة.
أين كان الصحابة؟
ما في حد دافع عن فاطمة أصلا.
سبحان الله.
وقالت يا فضة أدركيني، قصة يعني أعوذ بالله اللي
كلها خرافة
والله اللي يسمعها.
هذا أراد أن يضرب
ولا يؤمن أنها خرافة، ففي شيء في عقله يعني.
أكيد لا يمكن لرسول الله أن يأمر الناس أن يدافع عن أهل البيت ويوصي الناس أن يدافع عن البيت ويوصي عليه أن لا يدافع عن فاطمة.
فنحن ننصح أحمد الذي اتصل بأن يترك هذه الخرافات، وأقول لأحمد أن كثير من علماء الشيعة أنكروا هذه الخرافة، منهم كمان الحيدري ومنهم محمد حسين فضل الله، كثير من علماء الشيعة أنكروا هذه الخرافة. وأقول لك ببساطة الكلمة التي قالها محمد حسين فضل الله عندما شكك في هذه القصة المظلومة، قال أنت ترضى على نفسك ما ترضى على علي بن أبي طالب، إذا لم ترضى على نفسك هذا الكلام فلا ترضى على علي بن أبي طالب. معنا سامح. السلام عليكم. سامح من فلسطين.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل اخي.
حياك الله.
الله يحييك اخي الكريم.
احنا نحيي من فلسطين.
اهلا بيك.
وحتى بس الشيخ فهد الوصابي سؤال.
تفضل اخي.
اليوم بكيت حظ على محطة صوت العترة واتصل شاب تونسي بده يعلن تشيعه لياسر الحبيب.
نعم.
فقال يعني قال له انطق بالشهادتين، فقال اشهد ان لا اله الا الله.
قال له ماذا؟
من الاخر قال انه
ماذا قال له؟
اعد اخي تبرع من ابو بكر وسيدنا عمر.
ماذا قال له؟ اعد ما سمعته.
يعني لما قال له انطقوا الشهادتين
ايوه
عشان يعلن التشيع تبعه.
ايوه زاد عليهم بالتبرع،
قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله وان علي ولي الله وان فاطمه ما سمعتش منيح بس، وكان وأتبرأ من عمر ابن الخطاب وأبو بكر.
نعم.
يعني اللي بدي أسأله إنه على زمن سيدنا محمد لما كانوا يعلنوا الشهادة كانوا يقولوا أتبرأ من أبو بكر وعمر أو بحياة أبو
هل
بكر.
هل تبرأ الرسول نفسه من أبي بكر وعمر؟
بقي يقولوا نفس الحكاية.
يعني هل تبرأ الرسول نفسه من أبي بكر وعمر؟ هل تبرأ علي نفسه من أبي بكر وعمر؟
هو هذا اللي بدي أسأله لأني أنا سمعتهم بالمشهد.
نعم صراحة جميل وفي إلزام أخي سامح، لكن أنا أقول لك قبل أن تلزمهم بهل كان على عهد الرسول تبرؤون من أبي بكر وعمر لإعلان الإسلام، أقول لهم هل كانوا يقولون أشهد أن عليا ولي الله؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يعرض الإسلام على القبائل وكيف يدخلون الإسلام هل كان يعرض عليهم ولاية علي؟ هذا يعني أفضل أن تلزمهم. شكرا أخي سامح، شكرا جزيلا.
يعني حقيقة هذا هو ليس دخول في الإسلام، هذا خروج من الإسلام.
آه والله.
وبراءة من الإسلام أصلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتولى أبا بكر وعمر، وفي رواية في كتب الشيعة أن امرأة جاءت أظنه إلى جعفر الصادق أو إلى محمد الباقر فقالت لو أتولى أبا بكر وعمر، قال توليهما، قالت أقول ربي أنك أفتيتني بهذا، قال قولي لله عز وجل
ولدني أبو بكر مرتين. هذه العبارة
هذه لفظة أتولى بلفظة التولي،
تولي اللفظة نفسها
نفس التولي
واضحة هنا
أتولى واضحة. جاءت تسأله يعني هل جاء هذا صاحب صوت العترة أفقه من جعفر الصادق
ولا أفقه من زيد بن علي بن الحسين
وعلي بن أبي طالب زوج بنته على عمر؟ هذا من الولاء ولا من البراء؟
طيب معنا عبد الله من الصادية. عبد الله السلام عليكم.
الله وبركاته،
حياك الله. تفضل.
نحبكم في الله.
حبك الله أحببتنا
فيك. فضيلة الشيخ خالد الوصاوي.
أهلا وسهلا يا مرحبا، تفضل أخي.
حياكم الله.
الله يحييك الشيخ. الله يحفظك.
هل يوجد مراجعات في المذهب الزيدي عن يعني عن العقائد الباطلة؟
ممتاز السؤال، جيد ممتاز.
إيه نعم. وهل هناك، أنا سمعتك سبق أن قلت أن الإمام زيد رحمه الله على مذهب أهل السنة والجماعة.
نعم.
فهل أبرزت هذه المعلومة لعامة زيدية في اليمن؟
جميل سؤال.
بس سؤال أخير جزاك الله خير.
صبر.
أيضا في الشيخ خالد، الآن هل لدى أهل العلم وطلبة العلم وعلماء اليمن نريد منهم أن يضعوا يعني بعد إن شاء الله ما تضع الحرب أوزارها وانتصر أهل الحرب في اليمن
إن شاء الله،
أن يكونون الأخوان الأحبة من الزيدية في اليمن أن يتحولون إلى المذهب الشافعي، يعني أقصد إلى مذهب أهل السنة والجماعة، يعني نحن نريد أن يكون اليمن
تريد
نسبة السنة 100%.
طيب شكرا أخي عبد الله.
حقيقة في مراجعات وما فعله الشوكاني وابن الأمير والصنعاني والمقبلي والجلال هي نوع من المراجعات، لكن تجد الذين لهم مصلحة في الحكم ومصلحة في السيادة ومصلحة في السيطرة على الناس لم يقبلوا هذه المراجعات أبدا ولم يلتفتوا إليها
تمسكا بنظرية
تمسك بنظرية الإمامة وملحقاتها، وباختصارهم يريدون حب التفرد والتميز على الناس. أما ما طلبوا أن يتحول المذهب الزيدي إلى مذهب السنة، نحن ندعوهم أن يتحول إلى مذهب السنة، ولكن لو أنهم بقوا على مذهب زيد المعتدل الوسط الذي يترضى عن أبي بكر وعمر ولم يتحولوا إلى مذهب السنة فهو أعدل من أن يذهبوا إلى مذهب الإمامية أو مذهب الجارودية.
ويقول هل أهل السنة في الزيدية في اليمن على علم بما ذكرناه في الحلقات؟
منهم من يعلم ذلك ومنهم من لا يعلم.
زيد على منهج ومذهب أهل السنة والجماعة.
منهم من يعلم ذلك ومنهم من لا يعلم.
وإحنا الآن
والدليل على ذلك يعني. والدليل على ذلك أن منهم من يعلم ولسوء نية ذهب إلى مسند زيد بن علي وشطب منه الأحاديث التي تؤيد مذهب أهل السنة كما قرأنا في الحلقات الماضية.
طيب معنا أبو الخطاب من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله تفضل.
أشكر شيخنا وحبيبنا الشيخ هادي الوصابي.
حياكم الله خير كريم.
أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم وكذلك المقدم من أهل الفردوس الأعلى.
آمين وإياكم الله سلمك.
أتمنى شيخنا أن تؤخذ جميع أقوال الشيعة من كتبهم التي تناقضهم وتفرد في كتب مبسطة ثم تنشر حتى يبين لهؤلاء العامة من الشيعة أن عندكم في كتبكم المعتمدة ما تناقض مذهبكم. نعم. تفرد في الكتيبات وكذا ثم تحقق وتنشر، يعني لأن كتب الشيعة خاصة كتب المعتمدة الكبار فيه الغث وفيه ما يعني أشياء كثيرة يعني يصعب على الإنسان الرجوع إليها. فلما تأخذ هذه الأقوال الذي ذكرته عن الباقر أو عن زيد ثم تفرد في كتيبات بسيطة وتنشر على العامة وتبين أن هذه من كتبكم وكذلك ترد على مذهبكم، وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير، شكرا أبو الخطاب، شكرا جزيلا. فيك بعض الكتب طبعا اهتمت بالجزئية دي،
في
كاتب مش متذكر اسمه، حيدر قلمندار اسم زي كده، عامل كتاب اسمه الاتحاد.
نعم.
افرد في هذا الكتاب من كلام ائمة الشيعة ما يناقض ويخالف تماما. وفي ايضا الطريقة الاخرى زي اللي حضرتك عملتها لما عملنا تناقضات، يعني حلقات عن التناقضات الشيعية. نعم. ان شاء الله سنخصص حلقات وسلسلة حول التناقضات الشيعية ستعرض باذن الله فيما بعد. معنا سعد ايضا، السلام عليكم.
اهلا وسهلا، تحياتي لك وللشيخ خالد يا ابو علي يا محترم، وتحيه للبرنامج. بخصوص اخواننا الزيديه، احنا نصلي وياهم عادي يا ابو علي، هذا اولا. والشيء الثاني يا الصوفيه، يعني هل هم قريبين من اخواننا المحترمين الزيود؟ السؤال الاخير، ادعوا لنا يا ابو علي انت يا الشيخ خالد يفك الحصار عنا وعن مضايا وعن الفلوبة، وكذلك
والفلوبة تموت جوعا.
والمستهدين والرهائن، وتحياتي لكل البرنامج.
الله حيث، شكرا جزيلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك كرب المسلمين، الفلوبة تموت جوعا. وهذه العبارة التي نقولها لا نقولها من فراغ. من يتابع أخبار إخواننا سنة العراق سيجد أن هناك مآسي كثيرة. الفلوبة الآن محاصرة، وأطفال الفلوجة لا يجدون الغذاء ولا الدواء. أتمنى من كل المؤسسات الدينية وغير الدينية وحقوق الإنسان وأن يهتموا بهذه القضية. ولكننا سمعنا أخبار تبشر أن القيادة في المملكة العربية السعودية حفظها الله أمرت بمساعدة إخواننا. نحن لا نريد أن نتخلى عن إخواننا سنة العراق اللي هم بينا في حلقات كثيرة انهم مظلومون، ويقع عليهم هذا الظلم من سنة 2003 حتى الآن. تخلينا عنهم سابقا، لا نريد ان نتخلى عنهم الآن.
ذكر السائل عدة مسائل، طبعا سأجيب على السؤال الأخير ثم أرجع إلى السائل الأول. ما ذكره من الحصار، التشيع له منهج في قتل أهل السنة تارة بالحصار في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي كل مكان، قضية ممنهجة لقتل أهل السنة، والعالم يتفرج. والدليل على ذلك أنه كوباري لما حصل عليها حصار تدخلت الولايات المتحدة وأسقطت لهم نوع من الغذاء، لكن السنة لا بواكية لهم أبدا. نعم. فليقتلون، فما أحد يلتفت إليهم. نعم. فنحن نقتل من قبل الشيعة بمباركة الأمم المتحدة. العالم يتفرج على أهل السنة يقتلون ويحاصرون في تعز، في سوريا، في العراق، في كل مكان. هذا بالنسبة للحصار، نسأل الله أن يفك أسرهم وأن يخذل عدوهم. بالنسبة سأل على مسائل وهو الصلاة مع الزيدية. نعم، قلنا المسائل الفقهية نحن لم نتحدث عنها الآن. يعني حوار هذه تحاور بحوار، نتكلم عن مسائل عقدية الآن. كلامنا عن مسائل عقدية، يرون أن مفاعل الكبيرة ليس بمؤمن، هل هذه من المسائل الفقهية؟
طيب، أهل السنة يعني هناك يعني جوزوا الصلاة خلف أهل البدع إن لم تكن هذه البدع شركية كفرية.
نعم،
كذلك
بلا شك.
أصلا نزبات كان هم زيدية وغير زيدية
بالنسبة لنا نحن، لا مشكلة عندنا نحن، لا مشكلة. المشكلة عندهم هم. المشكلة عندهم هم، هل يرون الصلاة وراءنا نحن؟ لأنه هناك يحيى بن حمزة نقل أقوال في كفر المشبهة أو المرجئة،
سمونا جبرية ومشبهة ومرجئة
نعم، يعني هناك يعني أقوال كثيرة جدا يذكرها فيها نصوص للتكفير، سأتيك بالنص بعد قليل بإذن الله سبحانه وتعالى.
يحيى بن حمزة،
يحيى بن حمزة ينقل عن الزيدية. نعم،
وهو يتبنى هذه الآراء. لا تقول لي يتبناها بقى، لأن
يعني هو حقيقة
الزيدية في أحسن أحوالها، ليس كذلك؟
يقول هذا كتاب كتاب التمهيد في شرح معالم العلل والتوحيد الجزء الثاني، ويتكلم هنا قال: فهذه زبدة ما ذكره أصحابنا والمعتزلة في إكفار المجبرة، وهي سيأتينا في مسألة العدل. وفي كل واحد من هذه الوجوه نظر، وأقول حقا على كل من تكلم في الإكثار أن ينعم النظر فيه ويتقي الله، فإن أموره الشرع، فإن مورده الشرع والخطأ فيه عظيم إذا لم يتضح الدليل فيه فالوقوف له أولى. سموه مجبرة، سموه مرجئة، سموهم مشبهة،
يعني يسمونه قسمه مشبهة.
يعني هنا يقول
المشكلة أن هذه التسميات يعني من خلفها أحكام شرعية بالكفر.
نعم هناك هذه المشكلة الكبرى. أما بالنسبة ما سأله الأخ السائل، يعني لماذا لا تخرج نصوص من كتب الإمامية التي تؤيد مذهب أهل السنة؟ نقول هذه النصوص، هناك نصوص موافقة لمذهب أهل السنة، ولكن قد أبطلها الشيعة بأمرين. الأمر الأول، أي نص يرونه موافق لعقيدة أهل السنة سموه تقية. قالوا هذا إنما صدر من الإمام تقية، وقولوا الأئمة ما لم يقل، ليفسدوا أي نقطة التقاء أو نقطة مشرقة للالتقاء مع أهل السنة والجماعة، فيأتوا إلى النص ويبطلوه بكلمة تقية. إذا وجد في كتب الشيعة ثنى على أبي بكر عمر قال أثنى عليهم تقية.
طيب هم يقولون، يعني أحيانا نشوف من علماء الشيعة من يقول لما بيظهروا للناس يعني معتدلين، يعني نحن نلتقي مع إخواننا السنة في أمور كثيرة جدا، أكثر بكثير من اللي احنا بنختلف معنا فيهم. ما هذه الأمور يعني؟ يعني أنا والله
أنا أستغرب،
يعني ما أنا يعني كل لي أمر نلتقي فيه أو نتوافق فيه أو يتوافقون فيه معنا.
أنت لو سألت نعمة الله الجزائري في الأنوار النعمانية يقول أنه لم يلتقي مع أهل السنة لا في إله ولا في نبي
نعم.
لكن أقصد أنا أن الشيعة يتعاملون بالتناقض، فعندما يريدون أي حديث عند السنة يؤيد مذهب الشيعة كما فهمهم، وإلا لا يؤيدهم، قالوا هذا حديث اتفق عليه الطرفان، هذا يجب العمل به. وإذا وجدنا حديثا في كتبهم يؤيد مذهب السنة قالوا لا، هذا لا نعمل به.
صحيح. يعني كذلك ليس فقط حتى في التوحيد، هناك في كتاب الكافي يعني عمدة الكتب عند الشيعة أحاديث وروايات كثيرة فيها توحيد، يعني تتوافق مع ما هو موجود في كتب المسلمين، مع ما هو موجود في كتب السنة، لكنهم لا يأخذون بها. وهناك روايات تخالف التوحيد وتناقض التوحيد يتمسكون بها.
نعم، ويأتون إلى الروايات التي توافق أهل السنة أو تناقض ما عليه، قال هذه رواية خلاف إجماع الفرقة أو الطائفة، هذا حديث خلاف إجماع الطائفة. يعني جعلوا أن الطائفة هي الإجماع الصحيح وهذا الحديث مخالف لها.
اعتقدوا أولا
ثم
بحثوا عن الاستدلال، فما لا يوافق عقيدتهم اصلا لا ياخذون به،
مع انهم اصلا الاجماع عندهم ليس بحجه، ولكن هنا جعلوا الاجماع حجه لرد هذا الحديث عن المعصوم.
اذا هي عبارات وجمل معلبه.
نعم،
يعني هي عباره معلبه تخالف الاجماع، ده
اجماع الطائفه
ليس اجماع المسلمين على غير طهر، يقول لك هذا يخالف.
يا ليته قال اجماع المسلمين،
اجماع الطائفه.
هو يرد اجماع المسلمين ويحتج باجماع الطائفه.
نعم، يرد اجماع الامه.
نعم،
ويحتج باجماع الطائفه. لم يبقى يعني في الحلقه يعني كثيرا من الوقت، نريد ان نلخص هذه الحلقه، المنزله بين المنزلتين، ما خطوره هذا الاعتقاد؟
المنزلة بين المنزلتين خطورة أن هذا أولا ابتدعوا في الدين ما لم يأتي به الدليل، وسموا فاعل الكبيرة، نزعوا منه اسم الإسلام ولم يعطوا اسم الكفر، وعطوه اسم منزلة بين المنزلتين. ما يفيد هذا المنزلة بين المنزلتين؟ لا يفيد شيئا، بل إنما سلبه الفضل وسلبه الإيمان، وأيضا حكموا عليه بالخلود في النار، وهذا ما يسمى بالوعد والوعيد، وهذا إن شاء الله في حلقة قادمة نخصص نظرية الوعد والوعيد عند الشيعة أو عند الزيدية. نظرية الوعد والوعيد الذي يوجب على الله سبحانه وتعالى أن يخلد فاعل الكبيرة في النار، فلما سلبوا عنه اسم الإيمان في الدنيا حكموا عليه بالخلود في النار، وهذا خطير جدا.
طيب إذا نخلي دي في حلقة الغد
بإذن
إن شاء الله، تشرفنا حضرتك
بإذن،
لأن هي مرتبطة أساسي بالمنزلة بين المنزلتين.
نعم،
وإن شاء الله نحن نريد بس نوضح حاجة للناس، لماذا نستعرض إحنا ونناقش هذه الأفكار العقائدية
لعلهم يعني يرجعون إلى الصواب من خلال أنهم يرون أن هذه العقيدة ليست مبنية على دليل.
هذا الكلام أوجهه للمتصل الشيء أحمد والغيره من الشيعة سواء الإمامية أو الزيدية. أشكر فضيلة الشيخ خالد الوصابي البحث
لكم. شكرا لك ولي
شكرا خير. لكم شكرا، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.